شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها. نحييكم في بداية هذا الدرس الأسبوعي، درس شرح متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني مع فضيلة الشيخ الحمد واللحمل المختار. حياكم الله شيخنا. أيها الإخوة والأخوات، نكمل اليوم إن شاء الله باب الصيام في متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني مع الشيخ، وقد بدأناه في الحصة الماضية، وبعد ذلك إن شاء الله سنطرح على الشيخ ما تيسر من أسئلتكم التي وردت إلى الشبكة بعون الله وقوته. فضيلة الشيخ، توقفنا في الأسبوع الماضي عند قول المؤلف: ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر، ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر، إلى آخر المتن. نبدأ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقات متواصلة إن شاء الله، لكننا قد نوقفها إلى ما بعد الفطر، لكن إن شاء الله هذه الدرس الليلة هي خاتمة دروسنا وهي في الصوم. قال المؤلف: ولا يجوز الصيام يوم الفطر ولا يوم النحر، للإجماع. ولحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. في رواية للبخاري: لا صوم في يومين. في أخرى لمسلم: لا يصح الصيام في يومين. قال المؤلف: ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام مؤمنا أيام أكل وشرب، رواه أحمد ومسلم، حديث كعب بن مالك. وفي الباب عن أسماء بن حارثة وعقبة بن عامر وعلي وسعد بن أبي وقاص ونبيشة الهذلي وأم مسعود بن الحكم الزرقي وعبد الله بن حذافة السهمي وأم الفضل بنت الحارث وأبي هريرة وبشير بن صحيح، أنه حديث متواتر. أما المتبتع الليل لم يجد هديا، لحديث عائشة وابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. والدارقطني بلفظ: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. قال المؤلف: واليوم الرابع لا يصومه متطوع، ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك. إن اليومين قبله مختصان بالأحكام من النحر والتكبير بأثر الصلوات ولزوم الرمي فيهما للمتعجل، كانت فيهما أحكام العيد آكد، قاله الباجي. قال المؤلف: ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط، لما سبق قريبا. وكذلك من أفطر فيه لضرورة، قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. وللأخبار السابقة في الحبلى والمرضع. قال المؤلف: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنل ضرورة وعليه قضاء. للآية المذكورة: من كان منكم مريضا على السفر فعدة من أيام أخر. ولحديث عائشة أن حمزة بن عامر الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ كان كثير الصيام، قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، رواه الجماعة. ولحديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر صيام في السفر، متفق عليه. قال المؤلف: والصيام أحب إلينا، أنه يتغافل عن قضائه حتى يدركه الأجل، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي الدرداء، ولا يأخذ نفسه إلا بما هو الأفضل. أما حديث الصائم في السفر كالمفطر في الحضر فضعيف، خرجه ابن ماجه والبزار. قال المؤلف: ومن سافر أقل من 4 برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه، أين تاوي القريب إنه غير متعمد. قال: وكل من أفطر متأويا فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. لحديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال: تصدق بهذا. قال: فهل على أفقر مني؟ فما بين لابتيها أحوج إليه مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: اذهب فأطعم أهلك. رواه الجماعة. ورواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة. قال المؤلف: والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أحب إلينا، وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام 2 شهر متتابعين. لحديث أبي هريرة السابق وفيه: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام 2 شهر أو إطعام 60 مسكينا. حديث هكذا رواه مالك في الموطأ وفي الموضعين، وهي تقتضي التخير كقوله تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو تقتضي التخير. وأجمعنا على أن ذلك على التخيير، فكذلك في مسألتنا مثله. قاله الباشر. قال المؤلف: وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة، إن الأداء متعين بزمان محترم، فالفطر هتكن له بخلاف قضاء. قال المؤلف: ومن أغمي عليه ليلا فاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم، لحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. قد تقدم: واختلاف حاله بالصلاة والصوم كاختلاف حال الحائض، فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال المؤلف: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه وتعالى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي رواية له: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به. وهكذا رواه ابن ماجه. ولحديث قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي أنا أجزي به، وصيام جنة، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. قال المؤلف: ولا يقرب الصائم النساء بوطئ ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان. قال: ولا يقرب، لما رواه السحنون عن ابن وهب عن ابن أبي ذيب أن شعبة مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس كان ينهى الصائم عن المباشرة. ما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. وما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله قال: رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم ينهون عن القبلة للصائم. ولحديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكنه كان أملككم لإربه. رواه الجماعة. ورد من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك للشيخ ونهى الشاب. قال المؤلف: ولا يحرم ذلك عليه في ليله، ولا باس أن يصبح جنوبا من الوطي لما سبق. قال المؤلف: ومن اجتد في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمثال ذلك فعليه القضاء، أنه خارج بالشهوة حصلت مباشرة فأفسد الصوم كالمني. وإنما لم تجب الكفارة في أنها تثبت لتيقن الفطر على صفات معتبرة، ونحن لا نتيقن ذلك. علم أدى بعض قال: والشافعي وأكثر الشهابيبي لا يجب القضاء لديهم المذي، ما هو المشهور لا قول. قال المؤلف: ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث رواه البخاري ومسلم. قال المؤلف: وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به، إنه داخل في مسمى القيام الوارد في الحديث السابق. قال المؤلف: والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام، لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد صلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكفر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليه، فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعته فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، ولك في رمضان. متفق عليه. حديث عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، إذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل ويصلي بصلاته الرهب. قال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، فمن المصالح المرسلة اللي مالك قال عنها ابتنى عليها الشرع. مخرجت معه ليلة أخرى الناس يصلون بصلاة قارئ، فقال عمر: نعمتي بدعته هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقوم يعني آخر الليل، كان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. قال المؤلف: ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده، لحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. ولحديث عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلا نصلي في بيتي أحب لي من نصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. رواه ابن ماجه والترمذي في الشمائل. قال المؤلف: وكان السلف الصالح يقوم في المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث. رواه محمد بن نصر المروزي عن محمد بن كعب القرظي. قال: كان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان عشرين ركعة يطيلون فيها القراءة ويوترون بثلاث. رواه مالك عن يزيد بن رمان. كان الناس يقومون في زمان عمر الخطاب من رمضان 23 ركعة. قال المؤلف: ويفصلون بين الشهر والوتر بسلام. رواه مالك عن ابن عمر. وقال نعم هذا حديث عن حنش الصنعاني. هذا قال: كان أبي بن كعب حين أمره عمر بن الخطاب أن يقوم بالناس سلموا في اثنتين من الوتر، ما قرأ بعده زيد بن ثابت وسلم في ثلاث. قال له ابن عمر: لما سلمت في ثلاث؟ قال: إنما فعلت ذلك يلا ينصرف الناس فلا يوترون. رواه أيضا عن نافع. قال المؤلف: ما صلوا بعد ذلك 36 ركعة غير الشفع والوتر. ما صلوا. خرجه السحون عن الوهب عبد الله بن عمر عن نافع قال: ما أدرك الناس إلا وهم يقومون 39 ركعة يوترون منها بثلاث. قال المؤلف: كل ذلك واسع، المقصود هو القيام. قال المؤلف: ويسلم من كل ركعتين، حديث صلاة الليل مثنى مثنى. فقد تقدم قالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره 12 ركعة بعدها الوتر، رواه مالك والبخاري ومسلم. وفي الحقيقة قاع 11 حديث صحيح، حديث البخاري صلي أربعا بثلاث سنة حسنين وطولين، صلي أربعا بثلاث سنة حسنين وطولين ويبتلوا بثلاث، وهذا كله واسع. والمهم ذاك اللي قاد مدة تصبر عليه وتعدله. حضر صلى 11 حديث صحيح وقوي متوجد هنتين وشفع ويوتر. أسأل الله إن شاء الله لنا ولكم التوفيق. قال المؤلف: باب في الاعتكاف. والاعتكاف من نوافل الخير، والعكوف الملازمة، ولا اعتكاف إلا بصيام، ولا يكون إلا متتابعا، ولا يكون إلا في المساجد كما قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. هذا الاعتكاف أصله حديث ابن عباس مرفوعا: من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خير له من الاعتكاف 10 سنين. من اعتكف من ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق أبعد ما بين الخافقين. راه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب، قال صحيح الإسناد. ولا اعتكاف إلا بالصيام، لما في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافع عن مولى عبد الله بن عمر قال: لا اعتكاف إلا بالصيام، وبقوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بالصيام. قلت: قد ورد هذا عن علي وابن عمر وابن عباس وعائشة موقوفة أنهم قالوا لا اعتكاف إلا بالصيام. قال المؤلف: لا يكون إلا متتابعا، ولا يكون إلا في المساجد، إلى آخره. وجه الدلالة من الآية أنه لو صح الاعتكاف في غير المساجد لما خصها بالذكر، فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد. قال المؤلف: فإن كان في بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع، إنه لو اعتكف في غيره لزمه الخروج إلى فرض الجمعة، الخروج مناف للعكوف. قال المؤلف: وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام، لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 أواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، اتفق عليه. ولحديث ابن عمر في الباب، وفي الباب عن انس وابي بن كعب وابي هريرة. قال المؤلف: ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه، لحديث ابن عبد الله بن عمر ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذري، اتفق عليه. وفي رواية لمسلم: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما، قال: اذهب فاعتكف يوما. ولحاديث لزوم النذر الآتي، ولي أحاديث لزوم النذر الآتي: وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة، لما مر أنه لا اعتكاف إلا بالصيام، فوجب اليوم مع الليلة. ومن أفطر وإن نذر، قال المؤلف: ومن أفطر وإن نذر فيه متعمد في الابتداء اعتكافه، وهذا تكرار. قال المؤلف: كذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا ومتعمدا، قوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والإجماع حكاه المنذر. قال المؤلف: وإن مرض خرج إلى بيته، فإذا صح بنى على ما تقدم. وكذلك إن حاضت المعتكفة وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض، وعلى الحائض في الحيض، فإذا طهرت الحائض أو فاق المريض في ليل أو نهار رجع ساعتين إلى المسجد. إنهما خرجا لعذر لا يمكن معه العكوف في المسجد، فأشبه الخروج لحاجة الإنسان. قال المؤلف: ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، لقول عائشة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي، لا يسخل علي رأسه وهو المسجد فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا، رواه مالك والشيخان، والشيخان وابو داود، وليس عند البخاري له الإنسان. وليدخل معتكف قارن، واللي هو ليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة يريد أن يبتدي فيها اعتكافه، ليستوفي الزمان الذي عجنه الاعتكاف فيه بيقين. قال المؤلف: ولا يعود مريضا، ولا يصلي على جنازة، ولا يخرج للتجارة. حديث عائشة، حديثها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بمريض وهو معتكف، يمر كما هو ولا يعرج عليه، يسأل عنه. وفي هذا الحديث ليث بن أبي سلمة ضعيف. رواه أبو داود عنها أيضا قال: سنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بالصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه. قالت السنة. قلت: كذا أخرجه السنة السائتة. قال المؤلف: ولا شرط في اعتكاف قول مالك في الموطأ، لما اسمع أحدا من العلمية يذكر في الاعتكاف شرطا، إنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال. له المثني مرجوع بن شهاب، أخرجه سحنون عن الوهب. يونس بن يزيد قال أنه قال: لا شرط في الاعتكاف في السنة في السنة التي مضت، والله في السنة التي مضت سنة. قال: ولا بأس أن يكون إمام المسجد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف المسجد وهو الإمام. قال المؤلف: له أن يتزوج ويعقد نكاح غيره، إن ذلك لا ينافي الاعتكاف كما لا ينافيه دواء النكاح من التطيب والتزين، إنما ينافيه نفس المباشرة والجماع كالصوم. قال المؤلف: ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه وخرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره، ومن اعتكف بما يتصل بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر بالمسجد حتى يغدو منه للمصلى. لما في الموطأ عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. وإلى هذا الحد أكون قد ختمت باب الصوم وباب الاعتكاف من رسالة من أبي زيد القيرواني بشرحهما بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وبكلام الله عز وجل. أرجو أن أكون إن شاء الله وفقت، وأرجو لكم التوفيق أنتم كذلك، وأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. وموعدنا معكم إن شاء الله بعد الفطر، لأن رمضان سيكون عطلة لنا جميعا، ربما أسافر فيه، لذلك وقفنا الدرس.
وبهذا نأتي لختام هذا الدرس. جزا الله خيرا فضيلة شيخنا الشيخ الحمد والأحمد المختار على هذا الدرس. وكما ذكر لكم الشيخ، سيتوقف الدرس في فترة رمضان لانشغال الشيخ ولسفره، ولأيضا أن الشبكة أيضا ستوقف مسطرتها السنوية، وستكون هناك إن شاء الله مسطرة خاصة برمضان إن شاء الله، تكون فيها فقرات يومية. وهذا الدرس الأسبوعي نحن إن شاء الله ملتزمون بمشيئة الله وعونه للعودة إليه بعد رمضان حتى نكمل إن شاء الله الرسالة مع الشيخ. شيخ، أنتم قدمونا نصيحة بعد سابق تختم.
هذا الشهر شهر عظيم، يارجكم حد يكثف فيه من العبادة، قراءة القرآن والإنفاق، ويواصل فيه الصوم، ويعرف عن الفرص قد لا تتكرر. يعطى الله فرصة ندرك رمضان يستغلوا أحسن استغلال، وتوفي الدروس كنت تقرأ ملي تم تراجعهم فيه، يا كلاب دينا دروس أخرى الحكومة استوعبت في الدروس، لأن التكرار هو أساس العلم. قال خليلي: لا تكسل ولا تهمل الدرس، ولا تعمل طوعا في بطالتها النفس، ولا تترك التكرار فيما حفظته، ومن ترك التكرار لا بد أن ينسى. وهذا يجعلنا نراجع هذه الدروس ونكرره، وتوه لا نبخل، والنتيجة أننا كاملين إن شاء الله. وراجعين لكم الله إن شاء الله التوفيق والإعانة، قال الشاعر: طلب ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل من تكاره في الصخرة الصماء قد أثر. أراكم أنتم متراجعون إن شاء الله دور لا تستفاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، نوصيكم بالدعاء لنا وللشيخ، وإلى لقاء قادم إن شاء الله في حلقات من الفقه المالكي في رسالة ابن أبي زيد القيرواني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب